ولو كانوا جماعة، ولو كانوا جماعة، لو كانوا جماعة من الآية والعامل عليها، ولو كان واحدا من هذا الحديث لعامل عليها. طيب، ومن فوائده أيضا أن المال إذا اكتسب أن الرجل إذا اكتسب المال بجهة مباحة ثم صرفه إلى شخص يحرم عليه لو اكتسبه بهذه الجهة لكان أخذه جائزا ولا حرام؟ نعم جائزا، لكان أخذه جائزا. أنت بيلا تقول حرام ترك ما أنت معنا الله. نعم، هذا رجل أعطي زكاة وهو فقير فأعطاها لغني، يجوز ولا لا؟ مع أن الغني لو أخذ الزكاة مع غناه لكان حراما، لكن اختلاف الجهة جعل الحكم يختلف، جعل الحكم يختلف. طيب، لو أن أحدا اكتسب المال بطريق محرم وأعطاه لشخص بطريق مباح يحل الشخص ولا لا؟ إن قلت يحل خطأ، لا يحل خطأ، علم. طيب، علم يعني من هذا الرجل إذا اكتسب المال بطريق محرم. طيب، لا في التفصيل، إذا كان حراما لعينه فهو لا يحل لغيره، إذا كان حراما لعينه فإنه لا يحل لغيره. مثال حرام لعينه مثل خمر، خنزير، كلب وما أشبه ذلك. وكذلك لو علمت أن هذا مال فلان المغصوب، أعرف أن هذا الرجل سابق وجاي يبيع المسروق، يحل ولا لا؟ ليش؟ لأن حرام لعينه، هذا المال أخذه هذا بعد حق. أما إذا كان حراما لكسبه فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال كله لك غنمه وعلى كاسبه غرمه، لأنك أنت أخذته بطريق مباح والمال نفسه حلال لم يحرم لعينه لا لحق الله ولا لحق الآدمي، فقد أخذ بطيب نفس من البادل وليس حرام لعينه. ولكن الأولى التنزه عن ذلك إلا لمن احتاج، فإن احتاج الإنسان إليه فلا بأس. مثال الحاجة أن يكون ولد عند أبيه وليس له كسب يكتسب به وأبوه يتعامل بالربا، أو قل كل تعامل بالربا، فهنا الابن في حاجة، من أين يأكل؟ فيأكل ولا حرج عليه، لأن الحاجة تبيح المكروه كما قال العلماء، كل مكروه يباح بالحاجة وكل محرم يباح بالضرورة. أما إذا كنت محتاجا فإنه لا ينبغي أن تأكل منه، تنزه وتورع عن ذلك وإن كان قد دخل عليك بطريق مباح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحديث، نعم، من فوائد الحديث فضيلة الغزو، وأنه يعطى الغزاة من سبيل الله من مال الزكاة ولا؟ طيب، يتفرع على هذا أن إعطاء الغزاة من الصدقة من باب أولى، وحينئذ نقول هل الأفضل أن تتصدق بالمال على فقير أو تعين به غازيا في سبيل الله؟ لا، انظر المصلحة، إذا كان هذا الفقير يمكن يتضرر بالجوع أو بالعري في أيام الشتاء فلا شك أن دفع ضرورته أولى. وكذلك أيضا الجهاد يختلف، قد يكون المجاهدون مضطرين إلى المال، وقد يكون المال من الكماليات بالنسبة لهذا الجهاد لكون السلاح كثيرا والأطعمة متوفرة وكل شيء متوفر. المهم أن ينظر الإنسان إلى المصلحة في هذا، فقد تكون مصلحة في بذل المال في الجهاد، وقد تكون في بذل دفع الضرورة للفقراء ونحوهم. ومنها الإشارة إلى الإخلاص في العمل لقوله غاز في سبيل الله، وهذه أحوج ما يكون أحوج من يكون إليها من الناس، أولئك الجنود الذين يعملون في الجيش، هؤلاء أحوج من يكون إلى أن تنفخ فيهم روح الإخلاص، لأنه المسكين يعرض رقبته لأعداء الله. نعم، فإما أن يخسر الدنيا والآخرة، وإما أن يربح إحدى الحسنين. متى يخسر الدنيا والآخرة؟ إذا لم يخلص الله، إذا كان ينوي بذلك الحمية والقومية وما أشبهها. نعم، فإن نية القومية هذه لم يفتحها على المسلمين إلا الكفار، أرادوا بالقومية شيئا كما يقولون ارمي عصفورين بحجر، أرادوا أن يفرقوا المسلمين، لأن المسلم غير العربي ما يكون لديه الحماس في معونة العرب المسلمين الذين فصلوا أنفسهم أن، وثانيا أن نذهب عن المسلمين إيش غيرة الغيرة الإسلامية، الغيرة الإسلامية حتى يقاتلوا لا لدين الله ولكن للقومية، وبذلك يدخل في هذه الكلمة المسلمون وغير المسلمين، فأخرجوا بها أكثر المسلمين، وأدخلوا فيها من ليس بمسلم ممن يكون منصهرا في القومية، ولذلك لم تقم لهم قائمة إلى الآن، لم تقم لهم قائمة، لأن القتال الذي يمكن أن تقوم له قائمة هو الذي في سبيل الله عز وجل. فلهذا يجب أن تبث في هؤلاء الجنود روح الإخلاص ليخلصوا لله عز وجل في قتالهم، فإذا أخلصوا لله في قتالهم أوشك أن ينصروا على أعدائهم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز صدقة الفقير، جواز صدقة الفقير. جواز طيب هدية المسكين، جواز هدية الفقير، جواز هدية الفقير من أين؟ المسكين تصدق به عليه بها فأهدى منها لغني. فإذا قال قائل كيف يجوز للفقير أن يهدي إذا كان عنده فضل فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة، كيف يهدي؟ كيف؟ إيه، هذا واحد. الثاني هذا كلام حمد، اختلف التعبير والمعنى واحد. ها كيف؟ ايه هذا اثنين بعد. طيب، نقول يمكن ان يهدي الفقير، مثل اشترى لحمة فزادت عليه وخاف أن تفسد فأهدى منه، اشترى بطبيخا فخاف أن يفسد فأهدى منه. أولى. طيب، كان أخذ المال على أنه كفاية سنة، ولكن الأشياء رخصت، إذا رخصت سوف يتوفر، سوف يتوفر عنده شيء يتصدق يهدي منه ولا لا؟ يهدي منه، هذا لا بأس به. فالحاصل أن الفقير له أن يهدي. ومن فوائد الحديث أيضا جواز قبول الغني هدية الفقير. أولى، لأن الحديث صريح لا تحل إلا لكذا. فلا يقول الإنسان لا أقبل هدية المسكين لأن هذا يضره وهو أولى بها مني وما أشبه ذلك. نقول لا، لأنه ربما يكون جبر خاطره أحب إليه من المال الذي يرد إليه، أليس كذلك؟ وما أكثر الفقراء الذين يفرحون إذا قبل الأغنياء هديتهم. نعم. طيب، والحديث الآخر كالقسم الثاني الذي اشتراه بماله، وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من العلة لكن معناه صحيح منطبق على القواعد الشرعية. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة فقلب فيهما، يسألانه من الصدقة، نعم من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. قولها أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله، في هذا إشكال يا خليل، وهو جهالة هذين الرجلين، وهذا يجعل الحديث مردودا لأن جهالة الراوي قدح في الرواية في المروي. تقول يا خليل صح؟ لا هي. لا تضر جهالة. نعم صح، سمعت يا حليل، هما راويان عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه فقلب فيهما النظر الى اخره. اولا قال ان رجلين حدثاه، هذان الرجلان مبهمان مجهولان، ولكن جهالتهما لا تضر لأنهما صحابيان، والصحابي لا تضر جهالتهم. ثانيا قال يسألانه من الصدقة، يسألانه، السؤال يطلق على طلب المال ويطلق على الاستخبار، الاستفهام عن الشيء. فإن كان للمعنى الأول تعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، وإن كان للمعنى الثاني تعدى إلى المفعول الثاني بلفظ عنه، فتقول سألت فلانا مالا. هذا سؤال إيش؟ سؤال العطاء، سؤال العطاء. وسألت فلانا عن كذا، سؤال الاستفهام. نعم، ولهذا قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن اليتامى إلى آخره. وأما سأله بمعنى طلب الإعطاء فإنه يتعدى بنفسه إلى المفعول الثاني، مثل سألت زيدا نعم مالا. وقد يتعدى بمن، مثل قوله تعالى واسأل الله من فضله، إذا قلت لديها بيان الجنس. نعم، هنا يسألانه من الصدقة، من أي النوعين؟ من سؤال العطاء المعدى بمن، مثل واسأل الله من فضله. يسألانه من الصدقة أي من الزكاة، أي من الزكاة، لأن أغالب ما يكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام من الزكوات. فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، قلب فيهما النظر يعني معناه أنه جعل ينظر إليهما بإمعان ودقة. فرآهما جلدين أي قويين، والجلد معناه القوة والصبر، ومنه تجلد على كذا أي تصبر عليه، فمعنى جلدين أي قويين. فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. قال الإمام أحمد ما أجوده من حديث. نعم، يقول إن شئتما أعطيتكما، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، لكن أراد هنا أن يبين لهما الحكم، فإن كان من أهل الصدقة أعطاهما، وإن لم يكون من أهل الصدقة لم يعطهما. ولكنه بين فقال لا حظ فيها، الحظ بمعنى النصيب، ومنه قوله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب عظيم. وقوله فيها أي في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. الغني هنا نفسره بما فسرناه بالغني في الحديث الأول، وهو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. قال ولا لقوي مكتسب، اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين، القوة والاكتساب. فإن كان قويا ولا كسب له حلت له، وإن كان قوي وإن كان مكتسبا لكن لا قوة له فإنها تحل له، كرجل ذي صنعة يعرف ولكنه مريض ما يستطيع أن يعمل، فهذا تحل له الزكاة. إذن هؤلاء هذان اثنان، الغني والقوي المكتسب. فالغني هو الغني بماله، والقوي المكتسب هو الغني بصنعته واكتسابه. طيب، هذا الحديث معناه ظاهر لإجمالي أن رجلين أتيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصدقة، فبين لهم الحكم. أما ما يؤخذ منه من الفوائد فهو أولا أنه يجب على من أراد أن يعطي الصدقة أن ينظر في السائل هل هو مستحق أو لا، بدليل قوله فقلب فيهما النظر، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على أنه غير مستحق كما في هذا الحديث. ثانيا أن الإنسان مقبول قوله في عدم في الفقر وعدم التكسب، لقوله إن شئتما أعطيتكما. ثالثا أنه ينبغي إن لم نقل بالوجوب لمن عنده زكاة وجاء سائل يسأله وظن أنه ليس بأهل أن يقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الرجلين إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن السائل صادق فإنه لا يلزمه أن يقول ذلك، بل قد يكره له هذا لأنه يخجله ويكسر قلبه إذا قال مثل هذا القول. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الزكاة أو الصدقة على الغني لقوله ولا حظ فيها لغنيه، ومنها تحريمها على القوي المكتسب لقوله ولا لقوي مكتسب، ومنها أن الغنى ينقسم إلى قسمين غنى بالمال وغنى بالكسب والصنعة لقول لغني ولا لقوي. ويتفرع على هذه القاعدة أنه إذا كان لك قريب يستطيع أن يكتسب لقوته ووجود المكاسب فإنه لا يجب عليك الإنفاق عليه. كيف ذلك؟ لأن الرسول قارنه بالغني، وهذا يدل على أن الكسب غنى، والحقيقة أن الكسب قد يكون أضمن من المال، لأن المال ربما يسرق ربما يتلف، لكن الكسب دائما مع صاحبه يتنقل معه لأنه يكتبه ببدنه. ومن فوائد الحديث أن الصدقة تحل للفقير إذا لم يكن قويا مكتسبا. من أين أخذت الفائدة؟ من مفهوم قوله لغني ولا لقوي مكتسب. ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية، وغير وعطيتكما وإن شئتما إثبات المشيئة وأتيا. نعم طيب ما شاء الله عدة جمل كلها فيها إثبات الرد على الجبرية. ففي هذه الآية في هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد وإثبات الفعل له، إن كان مكتسب وقلب وما أشبه ذلك من الأفعال التي أضيفت إلى الإنسان. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يقول باللام. طيب نتكلم عليه إن شاء الله لو سمحنا. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلى آخر، لأن قبيصة سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة فقال له هذا الكلام إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: أولا رجل بالكسر، لماذا؟ بدل من ثلاثة، طيب أو من أحد ثلاثة، طيب احذف أحد ثلاثة وقل لا تحل إلا لرجل، احذف ثلاثة وقل إلا لأحد رجل، أين هي التقييم؟ الأول هو ليستقيم، إذن هي بدل من أحد إلا لأحد ثلاثة: رجل ويجوز أن تقول رجل بالضم على أنها خبر مبتدأ محذوف التقدير أحدهم رجل. نعم. تحمل حمالة فحلت له المسألة، يعني تحمل حمالة للإصلاح بين قوم، وهذا هو الغارم لإيش؟ لإصلاح ذات البين. فهذا وجد قبيلتين متنافرتين يكاد يكون بينهما دماء، فتحمل حمالة، فهذا يعطى تحل له مثلا حتى يصيبه، حتى يصيب تلك الحمالة ولو كان غنيا. نعم، ولو كان غنيا، لأن هذا من باب المساعدة والمعاونة على فعل المعروف، لأن فعله هذا لا شك أنه معروف ومحمد عليه ويشكر عليه، فكان من المناسب أن يعطى ما تحمله تشجيعا له ولأمثاله، إذ أن غالب هذه الحمائل تكون كثيرة. ولو قلنا إذن، ولو قلنا إنه لا يعطى لكانت أمواله تتلف بسبب هذه الحمالة، فمن أجل هذا كان من حكمة أن يعطى إياها. ولكن السؤال سؤالان، سؤال خفي وسؤال علني. السؤال العلني ما يفعله بعض الناس الآن، يقوم أمام الناس في المساجد أو في المجتمعات ويتكلم. والثاني سؤال خفي، في أن يكتب ما وقع له ثم يرسله إلى من يتوسم فيه الخير، أو يذهب هو بنفسه إلى من يتوسم فيه الخير ويقص عليه القصة. أيهما أعظم؟ الأول أعظم، الأول أعظم، والأول ينبغي أن لا يجوز إلا للضرورة، إلا للضرورة، لأنه في الواقع يذل نفسه أمام الناس جميعا. لكن الذي يسأل سؤالا خفيا في من يتوسم فيه الخير يكون أهون، لأنه إنما أذل نفسه عند أشخاص معينين. وإن كان هذا أشد من جهة أخرى، وهو إحراج المسؤول، ولا لا؟ لأن الأول يسأل من شاء أعطاه ومن شاء لم يعطه ولا هم، لكن الثاني يحرج المسؤول، فقد يكون أشد من هذه الناحية. الثاني قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالا فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. أصابته جائحة، الجائح هو المهلك للشيء، ومعنى اجتاحت ماله أي أهلكته، مثل أن يأتي زرعه فيضان يتلفه، أو يأتي دكانه حريق يحرقه، أو يأتي ماشيته جنود يأخذونها، أو ما أشبه ذلك. لكن الجائحة لا بد أن تكون بينة، ولهذا لم يحتج إلى إقامة البينة على هذه الجائحة. لماذا؟ لأنها ظاهرة، ظاهرة بين الناس. رجل عرف الناس أن دكانه احترق فجعل يسأل، عرف الناس أن زرعه غرق فجعل يسأل، عرف الناس أن قطاع الطريق أخذوا غنمه فجعل يسأل، وما أشبه ذلك. ولهذا هنا لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد عليه أحد، قال اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. معنى قواما من نور؟ ايش معنى قواما؟ ما شرحت. طيب، وهل كنت سارحا؟ ابدا. طيب، قواما من عيش، القوام من العيش ما تقوم به حياته، هذا القوام. ومن عيش ما يعيش به الإنسان، وليس المراد بالعيش ما هو معروف عندنا في اللغة العامية. العيش عندنا في اللغة العامية هو القمح، لا القمح عندنا هنا في القصيم القمح هو العيش. نعم. وفي الحجاز أظن يسمون العيش الخبز. نعم. ولكن مراد هنا بالعيش ما يعيش به الإنسان من لباس وطعام وشراب وما أشبه ذلك حتى يصيب قواما من عيش. إذن ما تقوم به حياته ومن عيش أي ما يعيش فيه. طيب ثم قال ثم يمسك. من عندكم؟ نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من أول الحجاج من قومه إلى آخر. رجل أصابته فاقة، الفاقة الحاجة، لكنها ليست جائحة بينة للناس، إنما رجل كان غنيا ومعروفا بالغناء وانكسر انكسارا بغير شيء معلوم، غير شيء معلوم، مثل ما حصل في بعض الأحيان تكسد الأشياء، ويكون الرجل قد اشترى سلعا كثيرة فخسرت، ويكون أيضا قد اشترى هذه السلع بأكثر من ماله الذي بيده، كما يوجد من أهل الطمع إذا رأوا الأشياء ترتفع ذهب الواحد منهم يشتري أكثر من ماله، فإذا نزل في الأشياء انكسر وصارت ديونه عظيمة. لكن لو أن الإنسان لا يشتري إلا مقدار ما عنده ما حصل الخلل. وهذا هو العقل وهو الشرع، ألا تشتري أكثر مما عندك. طيب هذا الرجل اشترى سلعا كثيرة وهبطت الأشياء وانكسر، والناس يظنون أنه ما زال على غناه، الناس يظنون أنه لم يزل على غناه. إذن فالفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله تلف ماله بسبب ظاهر جائحة اجتاحته، أما هذا فإن الفاقة أصابت بسبب خفي لا يعلم عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابه. أما على النسخة اللي عندنا ونرجو أن تراجعوها في الأصل في مسلم حتى يقوم، فإن قوله لقد أصابت مفعول لفعل محذوف تقدير حتى يقوم فيشهدوا لقد أصابت. أما على النسخة الثانية اللي عندكم فحتى يقول فإن مقول القول قوله لقد أصابت ولا حاجة إلى التقدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من ذوي الحجة، ثلاثة لأن هذا الذي ادعى الفقر يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا، يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا. كيف ذلك يا بندر؟ نعم. طيب يتضمن حرمانا لا هذا الذي أخذ هذا المال من الزكاة، نعم أخذه إياه يستلزم استحقاقا ويستلزم حرمانا لمن؟ لغيره، للفقراء الآخرين، للفقراء الآخرين. فكان من الحكمة أن يكون الشهود ثلاثة، يكون الشهود ثلاثة. واشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين مع هذا العدد، اشترط شرطين من ذوي الحجة وهو العقل، الحجة يعني العقل، يعني أنهم أصحاب فطنة وانتباه، ليسوا أصحاب غفلة وغرة تفوتهم الأشياء ويغرر بهم، أو وليسوا أيضا من ذوي العاطفة الذين تغلبهم العاطفة حتى يشهدوا للإنسان بمقتضى هذه العاطفة لا بمقتضى العقل. الشرط الثاني من قومه، وهذا يعود إلى اشتراط الخبرة، لأن قومه هم أهل الخبرة بحاله. فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شروط: العدد بأن يكون كم، العقل، الخبرة. العقل من قوله من ذوي الحجة، والخبرة من قوله من قومه، لأن قومه أعلم. طيب، فإن قال قائل إن قومه قد يحابونه فيشهدون بما ليس بصواب أو بما ليس واقعا، فالجواب أننا إذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فإننا لا نقبل شهادتهم كغيره من الشهداء الذين تقوى فيهم التهمة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى كونهم من قومه، راعى بذلك أنهم أقرب إلى إيش؟ إلى العلم بحاله. هنا ما هو بهذا السؤال؟ نعم نسيت أنت. فما سواهن. طيب، يقول لقد أصابت فلانا فاقة. اللام هنا موطئة للقسم، نعم موطئة للقسم، وقد للتحقيق، وعلى هذا فيكون تكون الجملة مؤكدة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد. ولكن قد تجاب الشهادة، قد تجاب الشهادة بما يجاب به القسم، قد تجاب الشهادة بما يجاب به القسم، فيقول أشهد لقد كان كذا وكذا، أشهد لقد كان كذا وكذا، فتجاب الشهادة بما يجاب به القسم. والجامع بينهما هو التوكيد في كل منهما، القسم مؤكد مؤكد، والشهادة أيضا مؤكدة. وقوله أصابت فلانا، ليش نصب وهي تلي الفعل؟ يعني مفعول مقدم، مفعول به مقدم كذا. طيب، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال فما سواهن، أي فالذي سواهن، وهنا حذف من الصلة صدرها. أولى انتبهوا معي، فما سواهن من المسألة يا قبيص السحت. صح كلامي؟ حرف صد الصلة، ولا نقول الصلة موجودة؟ أين ما هي هذه؟ اسم النصوص طيب طيب سواهن تحتم. الجملة هذه ما هي تامة؟ فما سواهن تحتم، ها؟ ليش؟ لماذا؟ إذن كلامنا الأول صواب، فالذي هو سواهن، فالذي هو سواهن سحت. والسحت هو المال المأخوذ بغير حق، وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال، وربما سحت المال نفسه. ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين يكتسبون الأموال بالباطل لا يموتون إلا وهم فقراء، وهذا شيء مشاهد. فإن سحت نفس المال فالأمر ظاهر، وإن لم يسحت فقد سحت بركته. وقوله فما سواهن من المسألة يا قبيصة، دخل الجملة النداءية هنا بين المبتدا والخبر للتنبيه، للتنبيه. قال يأكله، عندكم يقول يأكلها، يأكلها، نعم. طيب يأكلها صاحبها سحتا، أما على القول بأنه يأكله فواضح أنه مطابق لقوله سحت، لأن سحتا مفرد مذكر. وأما على النسخة الأخرى وهي التي عليها شرف الشارح يأكلها، فالمراد الصدقة، يعني ما سوى هذه المسألة فإن من سأل من الصدقة فأكلها فهو سحت يأكلها. وقول السحت هذه حال منها في قوله يأكلها، وهي مؤكدة لقوله سحت. هذا الحديث كما تشاهدون فيه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة والمراد بها مسألة المال لا تحل إلا في واحد من هذه الأم، في واحدة من هذه الأم، من هذه المسائل، وهي أن تحمل حماله، ومن أصابته جائحة، ومن أصابت فاقة. لكن الأخير لا بد فيه من شهود ثلاثة ذوي عقل من قومه، نعم. طيب، فإذا نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم مسألة المال إلا في هذه الأمور أو في هذه الأحوال الثلاث، لقوله عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف؟ نعم، سوب الحصر والعد، لأن هذا مما يزيد الإنسان حفظا وفهما. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا تحمل حماله لغيره فإن له أن يسأل، أن يسأل حتى يصيب هذه الحمالة، كقوله إلا لأحد ثلاثة رجل إلى آخره. ومنها جواز سؤال الإنسان لغيره، لا ها؟ لا ترى إلى الآن في المسألة الأولى نعم، لأنه إذا سأل، إذا سأل لأمر يعود نفسه إليه من أجل غيره، فسؤاله لأمر يعود نفعه إلى الغير من باب أولى. فيجوز للإنسان أن يسأل لغيره إذا علم أن هذا الغير مستحق، ولكن مع هذا لا ينبغي إلا إذا كان سؤاله هو أقرب إلى قضاء حاجة الغير مما لو سأل الغير، حينئذ يكون سؤاله كالشفاعة. أما إذا كان هذا الذي قال اسأل لي فلانا يستطيع أن يسأل هو بنفسه ويمكن أن تقضى حاجته، فلا ينبغي أن تسأل، لا ينبغي أن تسأل لسببين. السبب الأول أن هذا قد يحرج صاحبه عن المسؤول، لأن بعض الناس قد يهون عليه أن يعتذر من فلان ولا يهون عليه أن يعتذر من فلان. ثانيا أن فيه شيئا من الغضابة عليه حتى وإن كان وإن كنت تسأل لغيرك لكن فيه شيء من الغضاضة، لا سيما إذا كثرت أسئلتك الناس للناس، فإن هذا يوجب أن الغضاضة عليك. لكن هذه المسألة إذا تحملتها لا يهم. الكلام على أن نقول إذا كان سؤالك للغير أقرب إلى إجابتي، بحيث لو سأل هو لم يجب فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة وفيها خير. نعم نعم نعم، هذا أشرت إليه في الشرح، قلت لأن هذا تضمن استحقاقا ومنعا. نعم نعم، اي لكن هذين الشخصين هذه ثلاثه في الواقع، صاحب الصدقه والفقير وهذا السائل. كيف نعم،
وسأل
الناس اسم جائع
ثم هو فقير وأخذ
أمر الهدية، الرسول يقول حتى يصيبها ثم يمسك،
حتى ولو كان
فيها
هو لا تعرفها، نعم، يقوم أكلها
وطيباه، نعم،
فسأل الناس ثم وهو فقير محتاج ويسكت كأن يزيد
إصرار
الناس
بالدية
ثم
يأخذها. إيه ما يجوز، إيه ما يجوز، ولهذا إذا وصل إلى حد الدية يقف ويسأل بالسبب الآخر. نعم نعم نعم، كيف الرسول هذه ثقة بهذين الرجلين، ثقة بهذين الرجلين جعله يقول هذا الكلام، وإلا فلا حاجة. لكن السؤال إذا سأل ورأيناه جلدا نقول نعطيه إذا شاء، لكن بعد أن نخبره، لأن احتمال أنه محتاج وارد، فإن المظهر قد يكون خلاف المخبر. نعم أيهم ها؟ لا لا لأنهم لا، لكن إذا وثق إذا ادعى ذلك قلنا لا تحل غني ولا يحل مكتسب، قال لا أنا أبي نعطيه ونكله إلى إلى ذي المسلم. إيش إيه نعم، وما أعتقد أن أحد يسوي هذا، لا يمكن ما يعطي من الزكاة، هو يقين بيعطى. إيه نعم صح نعطيه، لكن هل إن معنى قولنا أن نعطيه أن لازم نعطيه، المعنى أنه مستحق، يقول هو سبب من طاهر وهو الآن مستحق، لكن قد تنفذ الزكاة، يمكن تنفذ، يمكن يرى الذي وزع الزكاة إن غير هذا أولى منه، يكون هناك جائحة أعظم، المهم ما أحد نسوي الشيء هذه. نعم لا أظن تابع معنى قلب. نعم لا لا مو غير غير غير. نعم ما في بأس، هذا للغير، هذا انت تتحمل الحمالة ها؟ إيه نعم إيه نعم محمود، لأن هذا من باب التعاون على الخير، بعض الناس ما أدري عن هذه المشاريع ولو علم لساعد. نعم أيهن؟
قوي متصل
وانا اقلع اذا كان هذا هو قوي متصل. اذا هذا
اصيب بجائحه
اذا الان نعم الان يعطى حتى يصيب قران من العيش. فاذا كان هذا الذي استحماله ما بطل يعني بمعنى انه اجتاح ماله ولكنه ليس عليه دين وليس في حاجه ما تحل له. نقول لا تحل له لا تحل له. اذا كان هذا الذي اجتاح ماله هذا المال الذي اكتسبته الجائحه ما يضره اذا اكتسب. نقول اكتسب نعم اي نعم يعطى من الزكاة ولو كان جلدا لانه لو ذهب يكتسب فات طلب العلم ما يجمع بينهما. ولهذا قال العلماء اذا تفرغ قادر على التكسب لاجل العلم اعطي من الزكاة وان تفرغ لاجل العبادة لم يعطى من الزكاة. ليش؟ العبادة نفعها قاصر والعلم متعدي فهو نوع من الجهاد في سبيل الله. لا تفوت العبادة. نعم صحيح أنه لا يعطون من الزكاة لأن الحج غير مفروض عليهم. فالفقير لا حج عليه أصلا. ولهذا من قال يعطى من الزكاة لفرضه لا لنفله نقول هي في الحقيقة إذا لم يكن عنده مال فلا فرض عليه. هذا السبيل العموم. نعم نعم في سبيله يعني السبيل العام أيه. الحج في سبيل الله سبيل العام لأن كل طريق نوصل الله فهو في سبيل الله. نعم نعم هذا إذا صح الحديث هو واضح واضح إن إذا صح الحديث أن الرسول أذن له أن ينقلها من الغزو إلى الحج فهذا ظاهر أنه من الجهاد. لكن سجل إلى النظر في صحة الحديث. نعم هذا ما هي مشكلة لأن هذا الجمل الذي أوقف في سبيل الله إذا لم يكن جهاد فإن استعماله في الحج أنفع من بقائه هكذا. نعم اشتغلون من سرق له مال فهل يأتي بها الشهود؟ نعم الجواب نعم إلا إذا ادعاه أنه سرق أو بقوم قطع طريق اشتهروا بين الناس من دخلوا البلد وكسروا الأبواب وسرقوا الأموال هذه جائحة. أما الفاقة فهي الشيء الخفي. نعم كيف؟ السؤال ذكرنا أنه قسمان عام وخفي ظاهر وخفي. فقد يكون خفيا يأتي إنسان في بيته مثلا أو في السوق يمسك ويقول له ويكون ظاهر في المساجد ويكون في مجتمعات الناس العامة في المدارس وشبه. تتمة الفوائد من فوائد الحديث أيضا أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلهم ولهذا حرم عليهم المسألة لما فيها من الذل. طيب ومنها أيضا أن من أصيب بجائحة اجتاحت ماله جاز له أن يسأل بقدر الحاجة فقط لقوله حتى يصيب قواما من عيش ثم بعد ذلك لا يسأل. ومن فوائدها من فوائد الحديث أيضا أن من كان غنيا ثم افتقر فإنها لا تحل له المسألة ولا الزكاة أيضا حتى يشهد ثلاثة من قومه من ذوي العقل لأنه أصابته فاقة، وذلك لأن الأصل بقاء الغنى وعدم الاستحقاق، فلا يقبل إلا ببينة، بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفا بالغنى إذا جاء يسأل يقول إنه من أهل الزكاة فإننا نعطيه إذا غلب على الظن صدقه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا أن ما عدا هذه الثلاث إذا أخذ الإنسان المال بالسؤال فإنه سحت، يقول وما عداهن من ما سواهن من المسألة. ومنها أيضا استعمال التنبيه للمخاطب عند الجملة الهامة لقوله فما سواهن من المسألة يا قبيصة، فإذا كان الحديث مستفيضا وطويلا وأتت فقرة من الحديث ينبغي أن ننبه عليها فإنه يحسن التنبيه من يقول يا فلان أو استمع أو انتبه أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أن المال الحرام ليس فيه بركة وأنه شؤم على بقية المال لقوله سحت يأكله صاحبه سحتا. ومن فوائده أيضا أنه حتى لو أن الإنسان استمتع بالمال الحرام فإنه سحت، حتى لو أكله وانتفع به فإنه سحت، لأنه يسحت البركة من وجه آخر، وهو أن المتغذي بالحرام لا يستجاب له. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. وهذا من السحت أن يسحت بركة الدعاء مع توفر أسباب الإجابة وهي رفع اليدين إلى السماء والمنايات يا رب يا رب وكون أشعث أغبر، والرابع كونه في سفر، مع توفر هذه الأسباب الأربعة يبعد أن يستجاب له لأنه كان يتغذى بالحرام، وهذا من أعظم السحت والعياذ بالله. نعم. ومن فوائد الحديث التنبيه على أنه لا بد أن يكون الشاهد ذا خبرة بقوله من قومه، فإذا لم يكن ذا خبرة فإننا لا نقبله، لأننا نعلم أنه شهد تخرصا أو محاباة أو ما أشبه ذلك. ومنها اشتراط العقل في الشهادة لقوله من ذوي الحجة أي العقل. ومنها اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة قوله حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، وهذا فيما إذا كان معروفا بإيش؟ بالغنى من قبل. نعم. تتميما لهذه الفائدة نقول إن الشهود قد يكون أربعة رجال، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون رجلين، وقد يكون رجل وامرأة، يكون رجلا وامرأتين، وقد يكون رجلا ويمين المدعي، وقد تكون اليمين فقط. فهذه أقسام، أربعة رجال في الزنا، في الزنا واللواط لا بد فيه من أربعة رجال لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ثلاثة رجال هذا الحديث إذا ادعى الفقر وهو معروف بالغنى فلا بد من ثلاثة رجال. رجلان في الحدود ما عدا حد الزنا والقصاص والنكاح وما أشبه ذلك مما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا بد فيه من رجلين. رجل وامرأتان فيما يقصد به المال، في المال وما يقصد به، في المال وما يقصد به، لقوله تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان. الرجل ويمين المدعي كذلك في المال وما يقصد به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين. طيب، امرأة واحدة أو رجل واحد؟ امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كالرضاء والاستهلال وما أشبه ذلك، استهلال يعني استهلال الحمل إذا سقط وشهدت امرأة بأنه استهل صارخا قبلنا شهادتها وورثناه. فيه أيضا اليمين فقط، وذلك فيما إذا كان هناك ظاهرة، قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي، قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي، مثل القسامة في الدماء، ومثل لو أن رجلا يسعى شديدا خلف رجل هارب، والرجل هذا الذي يسعى شديدا خلفه أصلع ما عليه الشيء، وذات عليه شماغ وبيد شماغ، والذي يسعى وراءه يقول: أعطني شماغي. نعم، هنا إذا قال المدعى عليه: هات شهود إن هذا لك، فإننا نقبل قول المدعي بيمينه. لماذا؟ لوجود قرينة ظاهرة تشهد له. هذه أقسام البينات التي تثبت بها الحقوق. كم صارت؟ ستة، سبع طرق هنا. طيب، يقول: وعن عبد المطلب، جدارة اليوم، وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. قال: إن الصدقة، الصدقة هنا كلمة عامة تشمل الزكاة وصدقة التطوع، أما كونها تشمل صدقة التطوع فظاهر، لأن الصدقة في الأصل لا يفهم منها عرفا إلا الصدقة التطوع، وأما شمولها للصدقة الواجبة فلقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذه الزكاة لقوله في آخرها: فريضة من الله والله عليم حكيم. هنا هل المراد بالصدقة الواجبة والمستحبة أم الواجبة؟ ننظر. إن أخذنا بالعموم قلنا إنها شاملة لصدقة التطوع والواجبة وهي الزكاة، وإن نظرنا إلى التعليل: إنما هي أوساخ الناس، رجحنا أن المراد بها الزكاة، لأن الزكاة هي التي تنظف المال وتطهره من الآفات، فهي إذن كالماء الذي تغسل به النجاسات فيكون وسخا، يكون وسخا. وهذه لا، وهذا التعليل لا ينطبق على صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع مكفرة للذنوب وليست مطهرة للأموال، لأنها ليست واجبة. على هذا هو ما ذهب إليه الجمهور، أن المراد بالصدقة هنا إيش؟ الزكاة. ولكن بعض أهل العلم يقول إنها عامة تشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. نعم، يقول: إن صدقة لا تنبغي. سبق لنا أن كلمة لا تنبغي في القرآن والسنة معناه الامتناع، يعني ممتنع، لا تحل، لآل محمد، آل محمد هم بنو هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فمن كان من ذريته من ذرية هاشم فهو من آل محمد، ومن فوقهم من بني عبد مناف ومن فوقه فإنهم ليسوا من آل محمد. فالآل آل الشخص إلى الجد الرابع فقط. إذن لا تحل لبني هاشم ذكورهم وإناثهم، لأنه قال لا تنبغي لآل محمد. ثم قال إنما هي أوساق الناس. هذه الجملة كما تشاهدون جملة حصرية، قد يقول الحصر فيها إنما، يعني ما هي إلا أوساق الناس. وأوساق الناس لا ينبغي أن تكون لأطيب الناس عرقا وهم بنو هاشم، فإن بني هاشم أطيب الناس عرقا ونسبا، فلا تحل لهم الزكاة لأنهم أشرف من أن يأخذوا أوساخ الناس. نعم، هذا معنى الحديث. وقول أوساخ الناس، المراد بالناس هنا الناس، الناس الذين عليهم زكاة، لا كل أحد، لأنه ليس كل أحد عليه أن يزكي، فهو إذن عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. أحيانا نسمع عام مخصوص ونسمع عام أريد به الخاص، فهل بينهما فرق؟ نعم، الفرق بينهما أن العام المخصوص أنه لفظ عام أريد عمومه ثم أخرج به، ثم أخرج من هذا العموم شيء من الأفراد، أخرج من العموم شيء من الأفراد. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان عام مخصوص، عام مخصوص، لكن إلا الذين آمنوا، والاستثناء هذا يخرج بعض أفراد العموم. فيما سقت السماء العشر هذا عام، ليس فيما دون خمس ريال سوق صدقة هذا مخصص، مخصص. فالعام المخصوص هو الذي أريد عمومه أولا ثم أخرج منه بعض الأفراد، وعلى هذا فيكون حجة فيما عدا التخصيص، فيما عدا التخصيص. فإذا استدل أحد بعمومه على أي فرد من أفراده فاحتجاجه صحيح إلا في الفرد الذي خصص، واضح؟ طيب، ثانيا أن العام المخصوص يصح الاستثناء منه بخلاف العام الذي ولد به الخاص، فإنه لا يصح الاستثناء منه. طيب، العام الخاص في الوجه الأول لا يراد به العموم أصلا، بل يراد به شيء معين، وعلى هذا فأي أحد يدخل فيه شيئا من العموم فإنه ممنوع. لماذا؟ لأنه ولد به الخاص، فلا يمكن أن ندخل فيه شيء من العموم. ثانيا أن الذي ولد به الخاص إذا دل على فرد لا يمكن الاستثناء منه. مثاله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا من مراد بالناس أبو سفيان، إن الناس قد جمعوا لكم، والمراد بالناس الذين قاله الناس الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن قريشا جمعوا لهم، فهو إذن عام ولد به الخاص، فالأول نعيم بن مسعود والثاني أبو سفيان، هكذا قيل. وعلى كل حال هذا الفرق بين العام، العام المخصوص والعام، والعام الذي ولد به الخصوص. طيب، في هذا الحديث من الفوائد تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل فيهم الرسول؟ نعم يدخل فيهم، يدخل فيهم الرسول. فإذا قيل آل فلان دخل فيهم هو من يعني دخل فيهم بالأولوية، على أنه قد صرح في الرواية الثانية إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فيكون المؤلف أتى بالرواية الثانية لأن فيها التصريح بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل هذا يشمل الزكاة والصدقة التطوع؟ أقول في هذا خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن المراد به الزكاة الواجبة، واستندوا في ذلك إلى التعليل في قوله إنما هي أوساخ الناس، ولكن هذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأكل الصدقة لا تطوعها ولا فرضها، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل هذا الحكم عام أو مقيد بما إذا أعطوا الخمس، لأنه معروف أن الخمس لذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب أيضا كما سيأتي في الحديث اللي بعده، ولكن هل نقول كما قال هؤلاء وأنهم إذا لم يعطوا الخمس أعطوا من الزكاة؟ في هذا أيضا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنهم إذا لم يعطوا من الخمس إما لكونه لا خمس وإما لظلم من ولي الأمر لا يعطيهم فإنهم يأخذون من الزكاة لئلا يموتوا جوعا أو يتكفف الناس، يعني يسألونهم، فإن تكففهم الناس أعظم ذلا مما إذا أعطوا من الزكاة بلا سؤال. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم إذا منعوا الخمس، يعني أو لم يكن هناك خمس يعني ما في جهاد ولا غنيمة، فإنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء. ولكن جمهور أهل العلم على المنع على الإطلاق، وأنهم لا يأخذون من الزكاة ولو منعوا الخمس أو ولو لم يكن هناك خمس. نعم، ولا يمكن أن يكون حرمانهم مما يجب لهم مبيحا لأخذهم ما ليس لهم أخذه، فإذا حرموا الخمس فهم مظلومون، ولكن لا يقتضي ذلك حل ما منعوا منه وهو الأخذ من الزكاة. طيب، إذا لم يكن خمس أو منعوا من الخمس وهم فقراء ماذا نعمل بالنسبة لهم؟ نعم، لا ندفع لهم صدقة تطوع، لقد صدقة تطوع على قول الجمهور. نعم، وصدقة التطوع أهون من الصدقة الواجبة. طيب، ومن فوائد الحديث فضيلة آل النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم أرفع شأنا من أن يأخذوا زكاة الناس. نعم، ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقرن الأحكام بالعلل كقوله لا تنبغي إنما هي أوساخ الناس، وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد سبق لنا ذكرها كثيرا. الفائدة الأولى إيش؟ نعم، أصبر، هذا واحد، اطمئنان النفس إلى الحكم، لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت بلا شك. والثاني بيان سمو الشريعة حيث إنها لا تحكم إلا بما له علة مناسبة، إلا بما له علة مناسبة للحكم في هيئة الحكم. والثالث نعم عبد الرحمن نعم إن كان القياس فيما يمكن فيه، فيما يمكن فيه القياس، إن كان القياس عليه، لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا في الحكم. طيب هنا قال فإنما هي أساق الناس، وفيه هنا في هذا الحديث بالذات فيه أيضا تسلية آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس مجبولة على الشح وعلى حب المال، فإذا قيل لهم إن هذا لا يحل لكم يقول كيف الناس يتمتعون بها ونحن لا نحرم منها، فإذا قيل هي أوساق الناس صار في ذلك تسلية لهم. وهذا من حسن مداراة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس منه من الصدقة لأنه عامل قال له هذا الكلام، قال إنما هي أوساق الناس، ولا شك أن الإنسان إذا علم بأنها أوساق الناس سوف يتقزز منها، سوف يتقزز وهو نفسه بطبيعته يكرهها. ومن فوائد الحديث جواز وقف الزكاة في الأوساخ، أوساخ الناس، لكن هذا مشكل، كيف نصفها بأنها أوساخ الناس وهي ركن من أركان الإسلام؟ وهل في الإسلام شيء وسخ؟ مشكلة. نعم المسألة ترى ثقيلة ما هينة. نعم ها اي المقصود المال دون الإعطاء. طيب هذا نشوف تفضيل حسي ما حسي نعم
تطهير المال
لو طيب إذا كان إذا قل مثلا الزكاة أوساخ الناس وشون صار أوساخ الناس وهي ركن ما كان سلام يعني بالنسبة إلى بدلها ما هو وسخ، لكن بالنسبة إلى نفس المال الذي هي طهرت تكون بمنزلة الماء الوسخ. وش عند منان؟ ذا المنان؟ لا لا حيدر اي اي طيب اوساخ الناس المعطين واضح ان المراد اوساخ الحديث واضح أن المراد أوساخ الناس المعطين ما هم بالآخرين يعني إذا نفرق بين الإعطاء وبين المعطى كذا هذا كلام الأخسام وعلى كل حال وأظنه واضح فهي بالنسبة للإيتاء ركن أركان الإسلام تزكي النفس وتطهرها نعم وتلحقها بالكرماء والمحسنين وبالنسبة للمعطاء نقول إنه وسخ لأنه هو الشيء الذي طهر به الماء فهو كالماء الذي طهرت به النجاسة كذا؟ نعم
قال وساق الناس هذا يوجب تقضي
منها
حتى
لغير آل نعم وهو كذلك يعني ينبغي أن لا نأخذها إلا في حال الحاجة يعني ما ينبغي للإنسان أن يسأل عليها أخذ الزكاة لأن المحتاج مدخل يضطر كما لو أن الإنسان اضطر إلى ماء النجس يشربه هنا ولهذا الآن مع الأسف أن بعض المستحقين للزكاة يأخذون الزكاة وكأنها غنيمة كأنها غنيمة كأنهم كسبوها بالبيع والشراء وهذا ما ينبغي إما أن تأخذها كأنها دفع ضرورة فقط نعم نعم
إذا صار واحد يحتاج للصدقة
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. إذا جاءتك صدقة أو هدية نعم فالأحسن أن تقبلها، حتى أن بعض العلماء يقول يجب قبول الهبة والهدية وجوبا لقول الرسول فخذه. نعم نعم حديث بريرة، حديث بريرة لما رأى القدر على النار يطبخ اللحم وطلب الغداء عليه الصلاة والسلام قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني وهم قد علموا أنه لا يأكل الصدقة. نعم الحديث عام لآل محمد، لآل محمد، وأبو لهب كما تعرف كافر أصلا ما تحل الزكاة للكافر، وهو أيضا كافر وغير مؤلف لأنه في النار لا يمكن أن يؤمن. إذا كان له ذبية نعم يدخل في هذا، ما في إشكال. نعم لا، إذا قال العلماء لا ينبغي ليس كالذي في القرآن والسنة، إذا قال لا ينبغي يعني أن هذا أمر يعني مكروه أو قريب الكراهة، حتى هذه العبارة ما تدل على الكراهة إلا في رجل عرف من كلامه أنه إذا قال لا ينبغي فيعني بذلك التحريم، كالإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد إذا قال لا ينبغي فهو للتحريم. نعم فيه خلاف، والآن جازت ولا ما جاز الموضوع انتهى بالنسبة لهم. نعم
لا ينبغي وأكرر
يعني لغة القرآن غير لغة العلماء، يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، إذا بين الاصطلاح فكيف ما في مانع، يعني عندما يقول أهل الحديث الحديث الصحيح هو ما رواه عبد إلى آخره، نعم ما نقول لا، الصحيح هو اللي ما فيه مرض، صحيح في اللغة والسليم اللي ما فيه مرض، لكن هم اصطلحوا على أنه ما رواه عبد ما رواه عبد تام الرب بسند متصل. أين نعم نعم
وهذه الآية نزلت في صدقة التطوع،
هل يكون
دليل على أن
صدقة المراد من الحديث تشمل صدقة التطوع؟ هذه الآية ما هي في صدقة التطوع عامة، بل إنها الوجوب أقرب للزكاة الواجبة. لا 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 ما ولهذا إذا أتى عن الزكاة قال اللهم صل عليهم. ابن المطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. قوله مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرت أنا وإياه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض ولهذه الحاجة. الغرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب من خمس خيبر، أعطاهم من خمس خيبر، والله عز وجل يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول والذي لله وللرسول يصرف في مصالح المسلمين العامة الذي يسمى الفيء، ولذي القربى يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. من يدخل بذي القربى؟ بنو هاشم، قلنا أنهم آل الرسول ومن قرابته لا شك. بنو المطلب، نعم ننظر، الرسول عليه الصلاة والسلام جعله في الخمس قسمين بنو المطلب، لأن عبد الشمس ونوفل وهاشم، والرابع منه هذا هاشم ابن عز مناس، عبد الشمس ونوفل والمطلب هاشم، كم دولة؟ أربعة. بطنان أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس، وبطنان لم يعطهم، مع أن الأربعة كلهم أبناء رجل واحد، كلهم أبناء رجل واحد، وعثمان بن عفان وجبير بن مطعم من البطنين الممنوعين. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه، قال كيف تعطي هؤلاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. لماذا؟ لأن بني المطلب لما صارت محاصرة قريش لبني هاشم إثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وصاروا معهم وحصروا في الشعب، وأما بنو عبد الشمس ونوفل فإنهم صاروا مع قريش. ولهذا كان أبو طالب يقول في لامية المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. ليش؟ لأنهم خللوهم، فهم بنو عمهم، وكان الواجب عليهم ولو من حيث القرابة أن يكونوا معهم، لكن كانوا مع هؤلاء مع قريش. لذلك لما ساعدوا بني هاشم وكانوا معهم في النصرة والولاء على قريش جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من الغنيمة، وجعلهم شيئا واحدا. فهذه هي قصة الحديث الذي جاء به المؤلف، وأجاء به المؤلف عقب قوله إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إشارة إلى أن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بنو هاشم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. أيضا ربما يقال وإشارة إلى بيان الحكمة في أنهم لا يعطون من الزكاة ويجعل لهم بدلا من ذلك، وهو إيش؟ الخمس. الخمس أنتم محتضرين إن شاء الله مكيف. إشارة إلى أنه أن فهم اللي يحبون البراج لا تظن إن إشارة إلى أن بني المطلب وبنو هاشم يأخذون من الخمس، وكأن منعهم من الزكاة جعل لهم عوض عنه وهو الخمس. ثم هل بنو المطلب تحل لهم الزكاة أو لا؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها لا تحل لهم الزكاة، لأنها لو كانت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هذا واحد. ثانيا ولأنهم يشاركون بني هاشم في الخمس، فإذا شاركوهم في المغنم شاركوهم في الحرمان، نعم، من الزكاة. ومن العلماء من يقول إنها تحل لهم، لأن العلة في منع الزكاة على بني هاشم هي القرابة، ومعلوم أن بني المطلب بنو عم لبني هاشم وليسوا من بني هاشم. ولو كانت العلة القرابة لكان بنو عبد الشمس ونوفل يمنعون من الزكاة. يعني لو منعنا بني المطلب من الزكاة لمنعنا أيضا بني عبد الشمس ونوفل. وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: رواية أنها تحل لبني المطلب وهي المذهب، والرواية الثانية أنها لا تحل وهي التي مشى عليها صاحب زاد المستقنع كما مر عليه أنها لا تدفع إلى هاشم ومطلب. والصحيح أنها تدفع إلى بني المطلب، وأن رسول عليه الصلاة والسلام إنما أعطاهم من الخمس لا من أجل قرابتهم ولكن من أجل النصرة والحماية، حيث كانوا مع بني هاشم على قريش. ولو كانت العلة القرابة لم يكن فرق بينهم وبين بني عبد الشمس ونوفل. وفي هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الإنسان، فوائد الحديث من فوائد الحديث: أولا أن الإنسان ينبغي له أن يستعين بمن يشاركه في مهمته، وأن هذا من أسباب نجاح المهمة. دليله أن جبير بن مطعم مشى هو عثمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا له شواهد من الواقع، فإن إجابة الاثنين أقرب من إجابة الواحد، وإجابة الثلاثة أقرب من إجابة الاثنين، وهكذا. فإذا كنت تريد أمرا هاما فالذي ينبغي أن تأخذ معك من يشاركك في الأمر، لأنه يعينك على قضاء الحاجة، وربما يورد عليك المسؤول إيرادا لا تستطيع أن تجيب عنه، فإذا كان معك غيرك فإنه ينشطك، وإذا لم تجب أنت أجاب هو. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى أن يبلغ رسالة إلى فرعون، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان